بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك إلى جناتك جنات النعيم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا المجلس المبارك والمجلس 53 نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم.
قل الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، أي بالله، الذين عبدوا معه غيره، نجس أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. وهذا الآن من تفسير اللفظي. قال: وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة أخرى لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا. قال: وأعمالهم ما بين محاربة لله عز وجل سبحانه وتعالى وتقدس عنهم وعن أعمالهم. قال: وصد عن سبيل الله والعياذ بالله، ونصر للباطل ورد للحق، وعمل بالفساد في الأرض لا في الصلاح. هذه هي سبب تسمية الكفار بالنجس. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يعلل لماذا سمى الله عز وجل الكفار نجس. يقول: فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم، وهو المسجد الحرام. قال: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: وهو سنة 90 من الهجرة، حين حج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي رضي الله عنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر ببراءة، فنادى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال: وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن. وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء، ولكن الذي يرجحه الشيخ هنا هو ما عليه الجمهور من أن بدن الكافر ليس بنجس. قال: وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطأ الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، يعني ما أصاب الإنسان من هذه المرأة الكتابية فإنه لا يؤمر بغسله، وهذا دليل على طهارتها كسائر بني آدم، كسائر بني آدم، وأنه لا فرق في الطهارة بين المسلم والكتابي والكافر من حيث طهارة البدن. فهذا كما نقول وجه في قضية الترجيح القول الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار، يعني يأخذون منهم ويعطونهم ويسلمون عليهم وقد يحتكون بهم وقد يلاصقونهم. قال: ولم ينقل عنهم أنهم تقدروا منها، تقدرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة فالشرك نجاسة، والله المستعان. وهذا يعني من استنباطات الشيخ رحمه الله التي تحتاج إلى نوع من التأمل والنظر فيها، وهي بلا شك صحيحة. قال: وقوله وإن خفتم أيها المسلمون عيلة، أي فقرا وحاجة، من منع المشركين من قربان المسجد الحرام بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من الأمور الدنيوية كالتجارات وغيرها، أسباب الرزق. قال: فسوف يغنيكم الله من فضله. يقول الشيخ يعني مفهوم هذا: فليس الرزق مقصورا على باب واحد ومحل واحد، بل لا ينغلق باب إلا فتح الله غيره، غير هذا الباب المغلق، أبوابا كثيرة. فإن فضل الله واسع وجوده عظيم، خصوصا لمن ترك شيئا لوجهه الكريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: فإن الله أكرم الأكرمين. وهذا مجرب حتى في الحياة، حياة المسلمين عبر هذه القرون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أنه ما من مسلم ترك شيئا لله إلا عوضه الله عز وجل خيرا مما ترك. قال: وقد أنجز الله وعده، فإن الله أغنى المسلمين من فضله وبسط لهم من الأرزاق ما كانوا يعني به من أكبر الأغنياء والملوك. قال: وقوله إنشاء تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان، وهذا أيضا استنباط دقيق جدا من الشيخ وهو مهم، ولا سيما لكم أنتم يا طلاب العلم. ليس الرزق من لوازم الإيمان، فإذا آمن الإنسان رزقه الله، لا ما يلزم، هذا شيء قد كتبه الله عز وجل وقدره وقضاه سبحانه وتعالى قبل أن تخلق، فلا علاقة له، يعني لا علاقة لرزقك بإيمانك ولا علاقة لفقرك بإيمانك. وكذلك أيضا الكفر، لا يلزم الكافر أن يكون غنيا ولا يلزم أيضا أن يكون الكافر فقيرا، فإذا هذه مسألة منفصلة. وللأسف أن كثير من الناس يعلق هذه المسألة بهذه المسألة، وقد ذكر الله ذلك عن المنافقين والعياذ بالله عز وجل. قال: تعليق للإغناء بالمشيئة، لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإيمان ولا يدل على محبة الله، يعني ولا عدم محبته، فلهذا علقه الله بالمشيئة، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين إلا من يحب، وهذا هو الفرق الكبير، أن الله عز وجل لا يهدي إلا من يحب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. قال الله تعالى: إن الله عليم حكيم. قال الشيخ: أي علمه واسع، يعلم من يليق به الغنى ومن لا يليق، ويضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. قال: وتدل الآية الكريمة وهي قوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام ماذا، أن المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت، ثم صار بعد الفتح الحكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة، ثم نزلت هذه الآية. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يجلوا من الحجاز فلا يبقى فيها دينان. قال: وكل هذا لأجل بعد كل كافر عن المسجد الحرام. قال: فيدخل في قوله: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال الله تعالى:
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
قال: هذه الآية أمر بقتال الكفار من اليهود والنصارى، من الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانا صحيحا، يصدقونه بأفعالهم وأعمالهم، ولا يحرمون ما حرم الله فلا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات، ولا يدينون دين الحق، أي لا يدينون بالدين الصحيح، وإن زعموا أنهم على دين فإنه دين غير الحق، لأنه ما بين دين مبدل وهو الذي لم يشرعه الله أصلا، وإما دين منسوخ قد شرعه الله ثم غيره بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فأمره صلى الله عليه وسلم، يعني فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء، وحث على ذلك لأنهم يدعون إلى ما هم عليه يعني من الشرك، ويحصل الضرر الكثير منهم للناس بسبب أنهم أهل كتاب، وغي ذلك يعني جعل غاية ذلك القتال حتى يعطوا الجزية، أي المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم وأموالهم بين أظهر المسلمين، يؤخذ منهم كل عام. ولذلك عقد الفقهاء رحمهم الله تعالى كتاب الجزية، كذلك أيضا المحدثين كتاب الجزية في جميع كتبهم. قال: يؤخذ منهم كل عام، كل على حسب حاله، من غني وفقير ومتوسط، كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من أمراء المؤمنين. فتاوى الصحابة رضي الله عنهم تعتبر تفسيرا لهذه الجزية المذكورة مجملة في هذه الآية. قال وقوله من يد أي حتى يبذلوها في حال ذلهم وعدم اقتدارهم ويعطونها بأيديهم، فلا يرسلون بها خادما ولا غيره، بل لا تقبل إلا من أيديهم. وهذا هو نص تفسير السلف رحمهم الله تعالى لقوله سبحانه وتعالى هنا عن يد. ولكن كما ذكرنا لكم منهج الشيخ رحمه الله في هذا التفسير الإجمال، وهو أن يذكر المعنى الذي دلت عليه الآية من غير أن يذكر من أين أخذ هذا المعنى، هل هو من مقتضى اللغة، هل هو من سبب النزول، هل هو من حديث، هل هو من قول الصحابي، هل هو من قول التابعي، هل هو من مجموع أقوالهم وغير ذلك. فلا شك أن صياغة التفسير الإجمالي معتمدة اعتمادا كليا على التفسير التحليلي، ولذلك جدير بكم أن ترجعوا كل كلمة يقولها الشيخ هنا إلى أصلها، وذلك بالرجوع إلى كتب التفسير الماتور كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهم من المفسرين، ويمكن جمع ذلك في مثل ابن كثير وغيره. ولذلك الشيخ يعتمد ترى على تفسير ابن كثير اعتمادا كثيرا، وإن كان لا يصرح كما ذكرت لكم. قال بل لا تقبل إلا من أيديهم وهم صاغرون. قال الشيخ فإذا كانوا بهذه الحالة وسألوا المسلمين أن يقروهم بالجزية، يعني يبقوهم ما يقاتلونهم، يقروهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهم وحال الأمن من شرهم وفتنتهم، واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون مما ينفي عزهم وتكبرهم وتوجب ذلهم وصغارهم، وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهم. وجب على الإمام نام المسلمين أو نائبه، يعني من يقوم مقامه في ذلك الجزء من بلد الإسلام، أن يعقدها لهم. يعقد لهم إيش؟ الذمة. ولذلك يسمون أهل الذمة، باب أحكام أهل الذمة. قال وإلا بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز إقرارهم بالجزية، بل يقاتلون حتى يسلموا. هذا هو مفهوم المخالفة للآية. قال واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، لأن الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهم. قال وأما غيرهم فلم يذكر إلا قتالهم الوثنيين وعبدة والبوذيين وغيرهم والدهريين وغيرهم. قال وألحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين المجوس. من الذين ألحقهم؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هجر يعني هي بلدة بالمنطقة الأحساء الآن، يعني في المنطقة الشرقية، ويتسمى كل المنطقة تلك تسمى الأحساء أو تسمى البحرين في ذلك الزمن. قال ثم أخذها أمير المؤمنين عمر من الفرس المجوس. قال وقيل إن الجزية تؤخذ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، لأن هذه الآية نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب ونحوهم، فيكون هذا القيد إخبارا بالواقع لا مفهوم له. لا مفهوم له. سبق أن ذكرت لكم أن الآيات التي لا مفهوم لها يعني لا تزيد عن 140 آية في القرآن الكريم، وقد جمعها أحد الطلاب ودرسها رسالة الدكتوراه، وهي الآن مطبوعة، الآيات التي قيل لا اعتبار من مفهومها. لكن هذا على القول، على قول غير الجمهور. أما قول الجمهور فعلى أن الآية على ظاهرها وأن لها مفهوما. يقول ويدل على هذا أن المجوس أخذت منهم الجزية وليسوا أهل كتاب، ولأنه قد تواتر عن المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أنهم يدعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث، إما الإسلام أو أداء الجزية أو السيف، من غير فرق بين كتابي وغيره. فهذا ترجيح للقول الذي هو ليس قول الجمهور. قال الله تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوه ربا من دون الله. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الشيخ: لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج المؤمنين، يعني ما يجعل المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيه. فقال: وقالت اليهود عزير بن الله، وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم يعني لكل اليهود فقد قال فرقة منهم، فيدل ذلك على أن في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على الله وتنقصوا عظمته وجلاله سبحانه. وقد قيل إن سبب ادعائهم في عزير أنه ابن الله أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل ومزقوهم كل ممزق كما سيأتي في أول سورة الإسراء، وقتلوا حملة التوراة، وجد عزير بعد ذلك حافظا لها أو لأكثرها فأملاها عليهم من حفظه واستنسخوها يعني التوراة، فادعوا فيه هذه الدعوة الشنيعة. وأيا ما كان السبب فهم قالوا هذه المقالة الشنيعة والتي يشرك بالله عز وجل. وقالت النصارى المسيح عيسى بن مريم ابن الله، قال الله تعالى: ذلك القول الذي قالوه قولهم بأفواههم لم يقيموا عليه حجة ولا برهانا، ومن كان لا يبالي بما يقول لا يستغرب عليه، أي قول يقوله فإنه لا دين له ولا عقل يحجزه عما يريد من الكلام. ولذلك إذا رأيتم من يسبون الله عز وجل أو يسبون الرسول أو يتنقصون الدين فهذا دليل على أنهم لا عقول لهم، وأن قولهم هذا لا يخرج من عقل، وإنما هو كما قال الله عز وجل هنا بأفواههم، يعني قول يقولونه بألسنتهم لا يمر على عقولهم، فالعقول تحكم ما يقال، لكن إذا لم يمر الكلام عليها وخرج تلقائيا من اللسان من دون تفكير ولا نظر ولا اعتبار ولا مراجعة، هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، هل هذا حقيقة أو أنه وهم كما قال سبحانه وتعالى ظن يظنونه، فكل ذلك لا عبرة به. ولذلك ينبغي على طالب العلم أن لا يشغل نفسه بمن يقول قولا لا دليل له عليه، واضح؟ يعني لا شبهة له فيه، والله المستعان. يقول: ولهذا قال قال الله عز وجل: يظاهرون أي يشابهون في قوله ماذا؟ قول الذين كفروا من قبل، أي قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم في البطلان. وهذا مهم أن الإنسان يضبط نفسه عندما يسمع من هؤلاء مثل هذا الكلام الذي لا يليق ولا ينبغي. قال الله تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي كيف يصرفون عن الحق الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين. وهذا وإن كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة أن تتفق على قول يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه، فإن لذلك سببا، وهو أنهم اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم أي العباد المتجردين للعبادة أربابا من دون الله، يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. لاحظوا كيف الشيخ ربط هذا بهذا بدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نعبدهم، لأن عدي كان قد تنصر. قال: ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها، وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله، كما فعل الصوفية في الأزمنة المتأخرة أيضا، والله المستعان. قال: ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون الله وتقصد بالذبائح والدعاء والاستغاثة، والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين. قال: والمسيح ابن مريم، أي اتخذوه إلها من دون الله، والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر الله لهم على ألسنة رسله، فما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. هذه هي دعوة الرسل جميعا. قال: فيخلصون له العبادة والطاعة ويخصونه بالمحبة والدعاء، فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه وتعالى عما يشركون، أي تنزه وتقدس وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم، فإنهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يليق بجلاله. والله تعالى العالي في أوصافه وأفعاله عن كل ما نسب إليه مما ينافي كماله المقدس. فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروه، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني هؤلاء الأحبار والرهبان أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، فقالوا هذا القول فاتبعهم الناس على ذلك. فهذا يجعل الإنسان لا يستغرب لماذا كل هذه الأمة الكبيرة تقول هذا الضلال، لماذا لا تفكر؟ السبب هو هذا الاتباع الخاطئ، الله المستعان. قال: فلما تبين أنه لا حجة لهم على ما قالوه ولا برهان لما أصلوه، وإنما هو مجرد قول قالوه وافتراء افتروا، أخبر أنهم يريدون بهذا أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال: ونور الله دينه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب، وسماه الله نورا لأنه يستنار به في ظلمات الجهل والأديان الباطلة، فإنه علم بالحق وعمل بالحق، وما عداه فإنه بضده، كما قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، الله المستعان. فهؤلاء اليهود والنصارى ومن ظاهوه من المشركين يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرد أقوالهم التي ليس عليها دليل أصلا. قال: ويأبى الله، هذه إذن سنة الله عز وجل في الكون، ويأبى الله إلا يتم نوره. قال: لأنه النور الباهر الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريده بسوء. ولهذا قال: ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون، يعني كرهوا وسعوا ما أمكنهم في رده وإبطاله، فإن سعيهم لا يضر الحق شيئا. ثم بين تعالى هذا النور الذي قد تكفل بإتمامه وحفظه، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى، أي الذي هو العلم النافع ودين الحق. قال الشيخ: الذي هو العمل الصالح، فكل ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ مشتمل على هذين الوصفين، هدى وحق. قال: فكان ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم مشتملا على بيان الحق من الباطل في أسماء الله تعالى وأوصافه وأفعاله وفي أحكامه وأخباره. قال: والأمر بكل مصلحة نافعة للقلوب والأرواح والأبدان من إخلاص الدين لله وحده ومحبة الله وعبادته، والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة، والنهي عن كل ما يضاد ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيئة المضرة للقلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فسبحان الله، كيف جمع الله عز وجل وصف القرآن ووصف الإسلام بهاتين الكلمتين، هدى وحق فقط، فكلمتان جامعتان في الدلالة على وصف الإسلام والقرآن. قال: فأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي ليعليه على سائر الأديان بالحجة والبرهان والسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل كما يفعلون في زماننا هذا وفي كل زمان. قال: ومكروا مكرهم، فإن المكر السيء لا يضر إلا صاحبه، فوعد الله لا بد أن ينجزه وما ضمنه لا بد أن يقوم به. لكن من الذي يوقن بهذا؟ هو المؤمن الذي قد وكل أمره لله وأطاع الله عز وجل وتدبر هذا القرآن الكريم تأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتفكر في هذا الكون العظيم الفسيح الذي خلقه الله عز وجل ودبره وخلق لكل شيء له مقدار وله حد ينتهي إليه لا يتجاوزه فيوقن بهذا. وأما الإنسان الذي في إيمانه ضعف وفي تدبره للقرآن ضعف لا يفكر فيما يقرأ فإنه قد يدخل نوع من الشك ويدخل نوع من الريب، لا سيما إذا أجلب المنافقون مع الكفار واليهود والنصارى في هذا المكر الكبار الذي يمكرون به. ولذلك قد تجد من الناس من يقول أين الله عنا، لماذا المسلمون يضطهدون في البلد الفلاني ولا يشردون في البلد الفلاني والله عز وجل لا ينصرهم، دليل على أنك لم تفقه سنة الله عز وجل في هذا الكون ولم تفهم ما ذكر الله عز وجل ووعد به وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا في مثل هذه الأحداث دائما إذا أصابتنا أننا نرجع إلى القرآن ونقرأ القرآن نتدمله نتدبره ونتفهم وعد الله عز وجل، وإلا وعد الله عز وجل لا يتخلف أبدا لا يتخلف أبدا وسيتحقق إن رأيناه كان ذلك عين اليقين وإن لم نره فهو حق اليقين. لذلك ينبغي على الإنسان أنه مثل هذه الأحداث والفتن والزلازل التي تصيب المسلمين في أي مكان في العالم أنها لا تزيده إلا إيمانا ويقينا، وأن يتعلم العلم النافع الذي به يميز الحق والباطل ويفهم حكمة الله عز وجل فيما يقضي ويقدر سبحانه وتعالى. الله المستعان. قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
يقول: هذا تحذير من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان أي العلماء والعباد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل أي بغير حق ويصدون عن سبيل الله، فإنهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنهم لأجل علمهم وعبادتهم ولأجل هداهم وهدايتهم، وهؤلاء يأخذونها ويصدون الناس عن سبيل الله، فيكون أخذهم لها على هذا الوجه سحتا وظلما، فإن الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليدلوهم إلى الطريق المستقيم، يعني ليعلموهم دين الله وليس لكي يضلهم. قال: ومن أخذهم لأموال الناس بغير حق أن يعطوهم ليفتنوهم أو يحكموا لهم بغير ما أنزل الله. فهؤلاء الأحبار والرهبان يعني العلماء والعباد ليحذر منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس بغير حق وصدهم الناس عن سبيل الله. سبحان الله، شوفوا ما أعظم الإسلام. لو تقرأ أنت الآن في سبب ضلال مثلا علماء النصارى وعبادهم تجد كلام كثير، لكن وصفه في هذه الآية بهذه الدقة وبهذا التحديد لا نظير له. وهكذا كل من أشبههم سواء كان من علماء المسلمين أو من علماء اليهود أو من علماء أي ملة من الملل، إما أن يأخذوا المال من الناس بغير حق فيضعونه بغير موضعه، وإما أنهم يصدونهم به عن الحق والعياذ بالله عز وجل. فهذان بابان عظيمان من أبواب الفتنة والظلم الذي ينبغي أن يحذر منه طالب العلم أقوى الأقصى وأشد الحذر. لا تقول لا أنا يعني مخلص، أنا لا أريد هذا، الناس ما يريدون هذا، هذا مزلق خطير، والله عز وجل وصفه بهذا الوصف الدقيق ليحذرنا وليس فقط ليخبرنا عنهم، فالله عز وجل عليم بهم وهو الذي سيحاسبهم ونحن لن نحاسبهم، ولكن ليحذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من صفات أهل الكتاب ومن سبب غيهم وظلمهم ومن سبب غضب الله عز وجل عليهم، ليس لأجل مجرد الخبر فقط، يعني ليس للتاريخ وإنما للاعتبار، للاعتبار به. ولذلك قال الله عز وجل بعدها: والذين يكنزون الذهب والفضة، يقول الشيخ، أي يمسكونها ولا ينفقونها في سبيل الله، أي طريق الخير الموصلة إلى الله، يقول: وهذا هو الكنز المحرم، أي يمسكها عن النفقة الواجبة، كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت، فبشرهم بعذاب أليم. يقول ثم فسره بقوله، فسر العذاب الأليم بقوله: يوم يحمى عليها، أي على أموالهم، في نار جهنم، فيحمى كل دينار أو درهم على حدثه، على حدثه، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم في يوم القيامة، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي فما ظلمكم ولكنكم ظلمتم أنفسكم وعذبتموها بهذا الكنز. قال: وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله، وذلك بأحد أمرين: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا، لأن الآيات التي قبلها في الانحراف في العلم وهذه في الانحراف في المال، قال: إما أن ينفقه في الباطل الذي لا يجدي عليه نفعا بل لا يناله منه إلا الضرر المحض، وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشهوات التي لا تعين على طاعة الله وإخراجها للصد عن سبيل الله، وإما يمسك ماله عن إخراجه في الواجبات. قال: والنهي عن الشيء أمر بضده، وهذه قاعدة كما تعرفون عند العلماء. قال: وقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول الشيخ، يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله، أي في قضائه وقدره، 12 شهرا، قال: وهي هذه الشهور المعروفة في كتاب الله، أي في حكمه القدري، يوم خلق السماوات والأرض وأجرى ليلها ونهارها وقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 شهرا، منها 4 حرم، وهي رجب الفرد، يعني لأنه لوحده بين شعبان وقبل يعني شعبان وبعد جمادى الثاني. قال: وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. قال: وسميت حرما لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: يحتمل أن الضمير يعود إلى 12 شهرا، وأن الله تعالى بيّن أنه جعلها مقادير للعباد وأن تعمر بطاعته ويشكر الله تعالى على منته بها وتقييضها لمصالح العباد، فلتحذروا من ظلم أنفسكم فيها. هذا الاحتمال الأول، إن الضمير يعود على 12. قال: ويحتمل أن الضمير يعود إلى 4 الحرم، وأن هذا له نهي لهم عن الظلم فيها خصوصا مع النهي عن الظلم كل وقت لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشد منه في غيرها. قال: ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في الأشهر الحرم لم ينسخ تحريمه عملا بالنصوص العامة في تحريم القتال فيها. قال: ومنهم من قال: إن تحريم القتال فيها منسوخ، يعني في 4، أخذا بعموم نحو قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أي قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين برب العالمين، ولا تخصوا أحدا منهم بالقتال دون أحد، بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم معكم كذلك، قد اتخذوا أهل الإيمان أعداء لهم لا يألونهم من الشر شيئا. قال: ويحتمل أن قوله كافة حال من الواو، فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين، فيكون فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين. قال: وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية، وقوله واعلموا أن الله مع المتقين، يقول الشيخ أي بعونه ونصره وتأييده، فلتحرصوا على استعمال تقوى الله في سركم وعلنه والقيام بطاعته خصوصا عند قتال الكفار، فإنه في هذه الحال ربما ترك المؤمن العمل بالتقوى في معاملته الكفار الأعداء المحاربين. لاحظوا أن الله عز وجل يأمرنا بقتال الكفار ومع ذلك يأمرنا بتقوى حتى في قتال الكفار، ما قال مثل ما نقول مثل ما يقولون اليوم خلاص الأمر مباح لكم افعلوا ما شئتم، لا ليس افعلوا ما شئتم وإنما افعلوا ما يرضي الله عز وجل. فحتى في قتالك مع عدوك تتقيد بدين الله عز وجل، ولا تجعل المسألة مسألة ما تشتهي أنت أو ما ترغب فيه أنت. نعم، قال الله تعالى
إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين.
يقول الشيخ النسيء هو ما كان أهل الجاهلية يستعملونه في الأشهر الحرم، وكان من جملة بدعهم الباطلة أنهم لما رأوا احتياجهم للقتال في بعض أوقات الأشهر الحرم رأوا بآرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدة الأشهر الحرم التي حرم الله القتال فيها، وأن يوخروا بعض الأشهر الحرم أو يقدموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما أرادوا، فإذا جعلوه مكانه أحلوا القتال فيه وجعلوا الشهر الحلال حراما. قال فهذا كما أخبر الله عنهم أنه زيادة في كفرهم وضلالهم لما فيه من المحاذير. قال منها من هذه المحاذير، الشيخ الآن سيفصل بعض هذه المحاذير، أنهم ابتدعوه من تلقاء أنفسهم وجعلوه بمنزلة شرع الله ودينه والله ورسوله بريئان منه. فالأمر لله، كما أن الخالق هو الله عز وجل كذلك أيضا الأمر له، هو الذي أحل هذا وحرم هذا، فلماذا أنت تبغي الحلال حراما والحرام حلالا؟ يعني كما نقول تريدها بكيفك، لا هي كما أراد الله عز وجل وليست إليك. قال ومنها أنهم قلبوا الدين فجعلوا الحلال حراما والحرام حلالا، ولا شك أن هذا عناد والعياذ بالله. قال ومنها أنهم موهوا على الله بزعمهم وعلى عباده ولبسوا عليهم دينهم واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله، هذا تحايل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود. قال ومنها أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن النفوس. إذا تجدون أن صاحب البدعة يستمرئ بدعته، لماذا؟ لأنه يقول أنا تعودنا عليها. العادة لا تحل المحرم ولا تحرم الحلال. قال وربما ظن أنها عوائد حسنة، قال فحصل من الغلط والضلال ما حصل، ولهذا قال سبحانه
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله.
قال يواطئوا أي ليوافقوها في العدد فيحل ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم أي زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة فرأوها حسنة بسبب العقيدة المزينة في قلوبهم. قال والله لا يهدي القوم الكافرين أي الذين انصبغ الكفر والتكذيب في قلوبهم، فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا والعياذ بالله. قال تعالى
يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن كثيرا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى غزو الروم، وكان الوقت حارا والزاد قليلا والمعيشة عسرة، فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم الله تعالى عليه ويستنهضهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني ألا تعملون بمقتضى الإيمان وداعي اليقين من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه وجهاد أعدائه والنصرة لدينكم، فما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض، أي تكاسلتم وملتم إلى الأرض والدعة والسكون فيها، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ويش ترك الآخرة ولم يبال بالآخرة، فكأنه ما آمن بها. قال: فما متاع الحياة الدنيا التي مالت بكم وقدمتموها على الآخرة إلا قليل، أي أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزينون بها الأمور، وأيهما أحق بالإيثار؟ أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟ فما مقدار عمر الإنسان القصير جدا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها، فيجعل سعيه وكده وهمه وإرادته لا يتعدى حياته القصيرة، حياته الدنيا القصيرة المملوءة بالأكدار المشحونة بالأخطار، فبأي رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة الجامعة لكل نعيم التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون؟ فوالله ما آثر الدنيا على الآخرة من وقر الإيمان في قلبه، ولا من جزل رأيه، ولا من عد من أولي الألباب. ثم توعدهم على عدم النفير، يعني الجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، أي في الدنيا والآخرة، فإن عدم النفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة لأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة، فإن المتخلف قد عصى الله تعالى وارتكب لنهيه ولم يساعد على نصر دين الله، ولا ذب عن كتاب الله وشرعه، ولا أعان إخوانه المسلمين على عدوهم الذي يريد أن يستأصلهم ويمحق دينهم، وربما اقتدى به غيره من ضعفاء الإيمان، فربما فت في أعضاد من قاموا بجهاد أعداء الله. فحقيق بمن هذا حاله أن يتوعدهم الله بالوعيد الشديد، فقال سبحانه: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولا تضروه شيئا، فإنه تعالى متكفل بنصر دينه وإعلاء كلمته، فسواء امتثلتم لأمر الله أو ألقيتموه وراءكم ظهريا، لأن النصر من عنده سبحانه وتعالى وليس منكم. والله على كل شيء قدير، أي لا يعجزه شيء أراده ولا يغالبه أحد. فإذا كان سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يغالبه أحد، فإذا دخولكم في هذا النفير هو خير لكم أنتم، هو خير لكم أنتم، أهداكم الله عز وجل إياه، وإلا فالنصر منه هو سبحانه وتعالى وليس منكم، ولا بكثرتكم ولا بوجودكم أو عدم وجودكم. لكن سبحان الله، المرض الذي يدخل في القلوب كالنفاق يجعل الإنسان يفكر تفكيرا آخر مختلف عن هذا الذي أمره الله عز وجل به. قال الله تعالى:
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
أي إلا تنصروا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فالله غني عنكم لا تضرونه شيئا فقد نصره في أقل ما يكون وأذله إذ أخرجه الذين كفروا يعني من مكة لما هموا بقتله وسعوا في ذلك وحرصوا أشد الحرص فألجأوه إلى أن يخرج صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين أي هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار أي لما هرب من مكة لجأ إلى غار ثور في أسفل مكة فمكث فيه ليبرد عنهما الطلب يعني حتى يهدأ الطلب فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل جانب يطلبونهما ليقتلوهما فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. يعني هذا مثال واقعي يبينه الله عز وجل للمؤمنين إنه النصر من عند الله وليس منكم، فإذا كنتم تظنون أنكم أنتم الذين تنصرون رسول الله فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم وهو وحيد فريد طريد ليس معه إلا أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما كان في الغار على هذه الصفة التي وصفها الله عز وجل. يقول إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر لما حزن واشتد قلقه لا تحزن إن الله معنا يعني بعونه ونصره وتأييده فأنزل الله سكينته عليه أي الثبات والطمأنينة والسكون المثبتة للفؤاد. ولهذا لما قلق صاحبه سكنه وقال لا تحزن إن الله معنا وأيده بجنود لم تروها. يقول الشيخ وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله حرسا له وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي الساقطة المخذولة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله لو أبصر أحدهم إلى نعله لرآنا، يعني أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يرون نعال المشركين عند باب الغار ومع ذلك لم يهتدي المشركون إليهم في الغار، والسبب هو منع الله عز وجل لهم بهؤلاء الملائكة وهذا صريح في هذه الآية واضح، ولا حاجة إلى أن يقال مثلا عش الحمامة أو غيرها من الأشياء التي قد لا تصح، أما إذا صحت فلا إشكال فيكون من تأييد الله. فالله عز وجل يؤيد عباده بسبب ظاهر يرونه وقد يؤيدهم بسبب لا يرونه، فمن السبب الذي لا يرونه الملائكة. قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الساقطة المخذولة فإن الذين كفروا قد كانوا على حرد قادرين في ظنهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذه حنقين عليه، قال فعملوا غاية مجهودهم في ذلك فخذ لهم الله ولم يتم لهم مقصودهم بل ولا أدركوا شيئا منه. هذا شيء عجيب سبحان الله، كما أخرج الله عز وجل عيسى ورفعه إليه وهؤلاء اليهود يظنون أنهم قتلوا، قال الله عز وجل بل رفعه الله إليه كان الله عزيزا حكيما. الله عز وجل إذا أيد وإذا نصر نصر إما بسبب ظاهر نراه وهو منه سبحانه وتعالى وهو القادر عليه، وإما بسبب خفي لا نراه، فالله عز وجل هو مسبب الأسباب. ولذلك ينبغي أن تكون ثقة المؤمن بربه سبحانه وتعالى وبنصره وبوفائه بوعده سبحانه وتعالى وإنجازه ما وعد كالعلانية تماما، يعني ليست غيبا وإنما هو أمر مشاهد عنده يراه. وهذا مثال والله عز وجل لما عاتب المؤمنين على عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم هذا المثال ليبين له أنه ينصره بدونهم حتى لو لم ينفروا، وإنما جعل نفرتهم من السبب الظاهر لنصرته، وإلا فإن النصر من الله. قال ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدفعه عنه، وهذا هو النصر المذكور في هذا الموضع. فإن النصر على قسمين، يعني النصر في القرآن الكريم على قسمين، انتبهوا لأن هذه من الدقائق التي يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا تفسيره. يقول فإن النصر على قسمين، نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا ويستولوا على عدوهم ويظهروا عليهم، والثاني نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوه القادر فنصر الله إياه أن يرد عنه عدوه ويدافع عنه. قال ولعل هذا النصر أنفع النصرين، ونصر الله رسوله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين من هذا النوع، أن الله عز وجل دفع عنه غائلة هؤلاء المشركين الذين يريدون به الشر. قال وقوله وكلمة الله هي العليا أي كلماته القدرية وكلماته الدينية هي العالية على كلمة غيره التي من جملتها قوله سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقوله وإن جندنا لهم الغالبون. قال فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. والله عزيز أي لا يغالبه مغالب ولا يفوته هارب سبحانه. حكيم يضع الأشياء مواضعها ويؤخر نصر حزبه إلى وقت آخر اقتضته الحكمة الإلهية. وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصته لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة. وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم كافرا، لأنه منكر للقرآن الذي صرح بها. قال وفيها فضيلة السكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش بها الأفئدة، وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته. قال وفيها أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين، مع أن الأولى إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه، فإنه مضعف للقلب موهن للعزيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تحزن إن الله معنا، فأثبت الله عز وجل عنه الحزن وبين كيف انتفى عنه الحزن بتثبيت الله عز وجل لرسوله وتثبيت رسوله لأبي بكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.